بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، وفي الباب 22، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وفي الدرس الثاني والثلاثين وتتمة قول الشارح رحمه الله تعالى قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معين في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم. وقال: هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة عن ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكذابون 30 هم رؤوسهم، وإلا فقد وجد عدد أكثر من ذلك كما نبى عليه العلماء. رؤوس الكذابون المدعون للنبوة 30 كذابا، ولكن قد يوجد عدد أكثر من هذا، وآخرهم الدجال الأكبر، وقد سبق مرارا الكلام عنه أنه رجل من بني آدم يدعي الربوبية، ثم يدعي النبوة والرسالة، ثم يدعي الصلاح، يعرفه المؤمنون لأنه كتب بين عينيه كافارا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى قوة أن يقتل الرجل ثم يجعله نصفين، ثم يمشي بين القطعتين، ثم يأمره أن يقوم يحيى فيحيى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويخدع به أهل الكفر، وأما أهل الإيمان فلا يخدعون به. العلامة التي علمهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكره في حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وحديث القرب ذكر فيه النبي عليه السلام الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة نافلة كانت أم فريضة إلا وتعوذ بالله من 4 من المسيح الدجال. هذا يدل على شدته، على شدة الأمر بأمر المسيح الدجال. وأدخل كل مكان إلا مكة والمدينة، لأن على أنقابهم ملائكة معهم سيوف يمنعونهم من دخول المدينة ومكة، ما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعه دخول المدينة. وأما الكفار فيها والمنافقون فإنها ترجف 3 غجفات يخرج المنافقون، وأتبعهم من اليهود 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال الشارح: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة.
يلغز على التراجم يقولون نبي من هذه الأمة ويعلون به عيسى ابن مريم عليه السلام. قد عد والحافظ بن حجر في الإصابة من الصحابة في من اسمه عيسى، ذكر عيسى بن مريم عليه السلام. والذي يحج به القديانيون أدعياء النبوة والرسالة بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام هم قوم كفار، أن الذي يدعي النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كافر. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب بالقرآن، حيث قال الله ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، هو خاتمهم وخاتمهم، هو حليتهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. والقديانيون يقول إن نزول عيسى نزول النبوة ورسالة على هرم، لأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف رجل من أمة محمد هو المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن نزوله ليس نزول نبوة ورسالة ووحي إليه، وإنما هو نزول متابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يموت عليه السلام، كما قال الله السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هو حي الآن في السماء، قال الله سبحانه بل رفعه الله إليه، ووفاته كانت وفاة النوم الموتة الصغرى، ثم رفع الرزولة في السحر. ولنا الحاضر ابن كثير رحمه الله تعالى في السحر. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ليس نزول نبوة ورسالة ووحي إليه، وإنما نزول متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه ينزل بوحي جديد إليه فهذا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب لصريح السنة. لا نبي بعد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لذلك كل من ادعى النبوة بعد الرسول عليه السلام هذا كافر بالله. وانتبهوا لماذا نكفر ولماذا يكفر علماء السنة، لأنه كذب القرآن وكذب السنة، وتكذيب القرآن أو السنة كفر والعياذ بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعدية من أنواع المؤمنين ما بين شجاع.
قال شيخنا حفظه الله: مع هذه الحوادث العظيمة المذكورة في هذا الحديث والابتلاء الكبير من وقوع الشرك واللحوق بالمشركين فئام من هذه الأمة، وتسلط الكفار، تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله في هذا الحديث هي الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدعى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وقال حفظه الله أيضا: وفي مقدم هؤلاء العلماء، قدم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل العلم. لذلك الذي يزاهد في أهل العلم رجل سوء وداعية ضلالة وليس داعية إلى الحق وإلى الخير، إنما يدعو الناس للجهل الذي هو أعظم أسباب عداوة الدين وأهله والعياذ بالله. فبمقدم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة علماء الأمة في كل زمان ومكان، الذين أخذوا الحق وعملوا به ودعوا الناس إليه وصبروا على الأذى في سبيله، وثبتهم الله سبحانه وتعالى لما أخذوا هذا الأمر عن علم وبصيرة ويقين. من أعظم أسباب هذا الثبات على الحق اليقين أنك على الحق، أن تؤمن وتوقن تماما في أصول السنة والمعتقد أنك على الحق، لا يكون عندك شك في ذلك أبدا. لذلك لما جاء أحد البدع إلى أحد أهل السنة قال، أراد أن يناظره، قال لست في شك من دين، إن كنت أضللت دينك إذا فلتمس، ليس عندي شك حتى أناقشك، حتى أناقشك، أما إن كنت أنت أضللت دينك فذهب فلتمس أين هو. وهذا هو جوابنا لكل من جاء يدعو للمناظرات، إلا أن تكون هذه المناظرة فيها نصر الحق وتكون من قبل ولي الأمر، كما فعل علي لما سأل ابن عباس وأجابه ابن عباس في مناظرة الخوارج ورجع منهم 4000. أما كل واحد يدعوك للمناظرة تلبي، هذا غلط، وليس هذا منهج السلف، وهذا من النراء والجدال في الدين، وليس عند أهل السنة وقت يضيعونه مع هؤلاء. قال رجل أيوب السختياني رحمه الله، انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا يسمع، والمبتلى يتمنى أن يجلس معك، لأن في جلوسه معك لا سيما إذا كان هذا أمام الناس نصرة للمذهب ونصرة لبدعته وضلاله. فضلا عن أن أهل السنة قوم مشغولون بنشر السنة والعمل بها والدعوة إليها. نعم.
قال رحمه الله،
وهذا الحمد لله يطمن أهل الحق أنه لن تخلو الأرض، لن تخلو الأرض من قائم لله مخلص، وأن هناك طائفة لا تزال على الحق. وهذا أيضا فيه الرد على من صار عنده حيرة يقول لا أدري مع من الحق. الحق أبلج وعليه نور وهو واضح، وأهله ثابتون عليه، لا يتلونون ولا يتغيرون. لذلك قال أبو محمد حسن بن علي البربهاري رحمه الله في كتابه السنة رحمه الله، قال ولا عذر لأحد في بدعة ركبها يحسبها هدى، لأن الأمور قد استبانت واتضحت للناس ولله الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله، قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماع في قطر واحد وافتراق في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد،
إلا فرقة واحدة ببلد واحد،
فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ.
قال بالأمانة في اللقب، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. إذا انقرضوا جاء أمر الله، وكما سبق أن أمر الله هنا ليس قيام الساعة وإنما هي ريح، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، تقوم على شرار الخلق، وهم أحياء والشغل بالدنيا وشغل بالتجارة، حتى أنهم والساعة تقوم عليهم يلوط أحدهم حوله وينشر أحدهم ثوبه ويبتاعه بين الناس، فلا يطوي ثوبه إلا وقد قامت الساعة، ولا يستعمل حوضه الذي يلوطه إلا وقد قامت الساعة. هذا يدل على انشغال الناس جدا في آخر الزمان بالزرع والتجارة. الإنسان لا ينشغل عن دينه، وإنما يكون حاله كزاد الراكب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك، ومن قوتك لضعفك، ومن شبابك لهرمك. يموت الأمراء ويموت العلماء، وترحم الناس على أهل العلم وهم أحياء، وإن كانوا في قبورهم رفاة علمهم باق، خير بين الناس باق، ترتفع درجاتهم بسبب هذا العلم، ترفعهم الله سبحانه وتعالى في الجنة باستغفار الناس لهم والدعاء لهم والعلم الذي نشروه بين الناس، هو أفضل ما أورث. ولذلك لم يضر الرسول عليه السلام أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودين على عدة أصع من شعير، مع أنه أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يهتم بأمرهم، بل كما في الصحيح البخاري صحيح أنه قال لو جاءني مال جعلت به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن أمامي وعن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ولا أحب أن أبيت وعندي منه شيء. هذا حال الرسول عليه السلام مع الدنيا، لم ينشغل بها قط عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزور بالكلية.
قال شيخنا حفظه الله: وهذه بشارة، فهم أقوياء معتزون بدينهم مسؤولون في نشره والعمل به. انتهى كلامه. وهذا هو الرجل السني، عنده قوة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن الله معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد من عبد الحق بقوة. والمعنى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، المراد قوة الحجة والبيان في عرض الحق على الناس، في توضيحه وبيانه ودعوتهم إليه. فهذه بشارة ولأهل الحق ولأهل الخلص. نعم.
قال رحمه الله: قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس. قوله تبارك وتعالى: قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداتي على تارة، وبأداتي في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى.
وهذا يوصف به الإنسان، قال فلان رجل مبارك، بخلاف التبارك كما سيأتي. التبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال، قال شيخنا: لا يقال المخلوق تبارك. من الخطأ قول بعضهم: تبارك علينا بالزيارة، وقولهم عند ركوب الحمار: جعلك تبارك. ويجوز حصلت لنا البركة، والله تعالى هو المبارك والعبد هو المبارك. والمراد بهذه البركة فيما عدا الرسول عليه السلام بركة الفعل. انتهى كلام شيخنا. والمراد في هذا بهذه البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في بعض خلقه وعباده على الأنبياء بركة الفعل، كما في حديث سيد بن حضير عند البخاري من الصحيح، لما انفرط عقد لعائشة، فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، وحبس الصحابة والعلماء في الغزوات، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه، سيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه بركة الفعل. أما بركة الذات فهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتبرك بآثاره المنفصلة عن بدنه، كبزاقه وبصاقه ونخاعته ونخامته وشعره وعرقه. وأما آثاره غير المنفصلة عنه فلا يتبرك بها، كمنبره ومحرابه وأماكن جلوسه عليه السلام. قد جاء كما بلغني بعضهم أن هناك حديث في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يستشكون بثيابه عليه السلام، لكن هذا المجال لا يزال مجال بحث. والأخ محمد نقل عن الشيخ كلاما ثم قال لي أنه وهم في هذا النقل، ليس كذلك؟ كما نقله محمد أمسح الشيخ صالح هذا وهم منه وغلط. لكن هذا الموضوع طالما أنه في حديث في صحيح مسلم لابد من مراجعة هذا الحديث، وليت أحدكم يفعل بحثا في هذا الموضوع، لأنه قد يحتج به المبتدع من الصوفية والقبورية في التبرك بآثار النبي غير المنفصلة عنه، وهذا مبحث مهم حقيقة جدا، لأنه قد يكون شبهة قوية لأهل البدعة، فلابد من مراجعة هذا الحديث في صحيح مسلم وكلام علمائنا على هذا الحديث تبرك بثيابه عليه السلام. هذا المقصود العرق الذي فيها، ولكن لو كان العرق قد غسلت مرة ومرتين أو ثلاث فلماذا كان يغسلونها في نص الحديث؟ كان يغسلونها ويتبركون بها في نص الحديث ويغسلون ويستشفون بها. الحديث يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم فيه و يعني النظر لكلام العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اتفردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم، وقال ابن عباس: جاء بكل بركة.
نعم. فلا تطلق هذه اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى كما نبه عليه علماء المشايخ، لفظ التبارك لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، هذا خاص بالله جل وعلا. نعم.
عندما
تدعو
بالبركة
يجب أن
تقول تبارك الله في هذا الشيء.
تبارك الله.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء.
ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم.
الثانية
يكون الإنسان عنده شيء من الكتاب ولكن يؤمن بالجبت والطاغوت والعياذ بالله. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة.
يقول سبحانه: قد قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الخردة والخنازير وعبد الطاغوت على قراءة وعبد الطاغوت. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف.
يقول سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال الله: غلبوا على أمره، فلا شبهة للقبورية لاستشهاد بهذه الآية. نعم.
الرابعة وهي أهمها: معنى الإيمان، معنى الإيمان بالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة؟
هل هو اعتقاد قلب، يعني إن وافقهم بقلب.
أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها،
هذا كالمكره. الحال الثاني: هل هو اعتقاد قلب موافقهم بقلبه فهو كافر، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، هذا قال شيخنا هذا كالمكره فهو معفو عنه، انتهى كلامه. وهذا دليل قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالفسق. والإكراه يكون في الأقوال والأفعال ولا يكون في النيات والقلوب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فلا إكراه على القلب، إنما الإكراه على نطق اللسان وعمل الجوارح. فلو نطق الإنسان بالكفر مكرها أو فعله وهو مكره على ذلك فهذا معفو عنه، شرط ألا يميل قلبه إلى الكفر طرفة عين. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين،
وهذا قول اليهود. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد،
يعني الشرك فيه التحذير منه وفيه أيضا علم من أعلام النبوة. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة،
كما قال عليه السلام: حتى يلحق حي من أمة المشركين، وفي لفظ فئام من أمة المشركين، ولكن لا بد من طائفة على الحق مع لحوق هذا الحي وتلك الفئام من الأمة المشركين، إلا أنه لله الحمد والمنة لا يزال طائفة من على الحق منصور. هذا فيه علم من أعلام النبوة، وفيه أن الحق موجود، وأنه لا عذر لأحد في تركه واتباع الشرك واتباع الباطل والعياذ بالله، ولكن لا بد من بيانه. ليس معنى أنه لا عذر الإنسان لا يعذر، لا، أقول أنه لا بد من بيان هذا وتعليمه للناس. نعم. لكن لا بد أيها الإخوة أن نقرأ مسامع الناس في خطب أو في وعظ، في دعوة عامة أو دعوة على مستوى الأفراد، لا بد من دعوات للتوحيد وتحذيرهم من الشرك. لا بد، عجيب جدا أن تنظر إلى الخطب اليوم، لا يوجد خطب في العقيدة إلا من رحم الله، وهذا انحراف عن منهاج النبوة في الوعظ والخطاب والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأعرف المعروف والتوحيد وأنكر المنكر الشرك، فيجب تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك. نعم.
الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
المختار هو ابن أبي عبيدة الثقفي، فمن أتى بناقض كفر، فمن توضأ انتقض وضوءه، وهذا صدقه بعض الناس في زمان الصحابة، فكيف بزماننا؟ لا بد من تنبيه الناس وتحذيرهم على أن التصديق من ادعى النبوة هو كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من تبين هذا للناس، أنه كل فترة يظهر من يدعي النبوة سواء في بلاد العجم أو في بلاد العرب. لا بد من تنبيه الناس أن التصديق من ادعى ذلك كافر، كفر بالله سبحانه وتعالى، مخرج من الملة، أنه تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. وهذا الزمان لا سيما الذي يعرف بزمان الحريات الذي معناها الانسلاخ من الدين عياذ بالله، لا الحرية التي ذكرها شيخ الإسلام في رسالة العبودية، الحرية في العبودية، الحرية المجابة إلى بعض الصفهاء من الرغيبضة الذين تصدروا مجالس الناس في هذه الأيام، يصرخون الحرية وينادون بالحرية وينادون الحرية ويعنون بها الانسلاخ من شعائر الدين وأمور الشريعة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قد يظهر من يدعي النبوة مع هذه الفوضى التي تعيشها بلادنا وغير بلادنا من بلاد المسلمين بعد هذه المظاهرات تلك الأحداث والفتن والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم. لابد من الخطب من بيان والوعظ من بيان هذا الأمر للناس حتى إذا ظهر شخص يدعي ذلك يكون الناس عندهم يعني ما يحصنهم من هذه الفتوى. ليس بالبعيد أن يظهر أمن يدعي النبوة. البهائيون أظهروا وقالوا لكتب اسم ديانة بهائي في البطاقة، وأهل كل منا صاروا التكفيريون الخوارج صاروا يظهرون منهجهم وتكفيرهم. يعني سمعته كما سمعت في الخطبة أمس هذا الذي يسمى عطية عدلان ما جاء هنا في القرية الخمسة قال عن الرئيس المبارك وقد رأينا الكفر البواح، خلاص صار يصرح كذا لم يعد هناك تلميح. وما هو الكفر البواح؟ يقول أنه نحى الشريعة وأنه والى المشركين، وهو لا يفرق المسكين بين التولي والموالاة، ولا يعرف كلام السلف في مسألة الحاكمية والحكم غير ما نزل الله. سبحان الله لم ينقل عن عالم سلفي واحد، جلس فترة طويلة يتكلم وترسل في الكلام لم ينقل عن واحد من علماء السلف. أنا أرى. فتكفر الدولة حينما قال من الأحزاب لا توجد في الدولة الإسلامية، ولكن أين هي الدولة الإسلامية؟ يعني لا يوجد دولة إسلامية.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
قال شيخنا فالحمد لله على ذلك، نحن نقول أيضا الحمد لله على ذلك، ولا لو خلت الأرض من هذه الطائفة حينئذ تقوم الساعة، إذن يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك حينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق وهم أحياء. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
قال شيخنا يعني الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق. انتهى كلامه. ومن أبرز علاماتهم في هذا الزمان ثباتهم على الحق الذي معه وصبرهم على الأذى في سبيله، لأن السهام كثيرة التي وجهت إلى أهل السنة والطعن فيه، حتى أنك لا يكاد يخلو لك يوم من طعن يوجه إليك. حينئذ لولا أنك على يقين وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى لك لا يمكن أن تكون، لأن الأمر ليس سهلا، إنما يحتاج إلى عزيمة وإلى يقين وإلى ثبات وإلى كل هذا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ونصرته وتأييده ومعيته الخاصة لأهل الإيمان. قد رمى أهل البدع أهل السنة عن قوس واحدة واجتمعوا على ذلك، ولكن أنى لهم ذلك، أنى لهم أن يبدوا الأرض بهم. قد نبه النبي عليه الصلاة والسلام ونبه أنه لا تخلو الأرض منه، لا تزال عصابة من أمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله صلى الله عليه وسلم نجعله وإياكم منه أجمعين. والإنسان لا يغتر بعلمه ولا وجاهته ولا إشارة الناس إليه ولا مكانته بين الناس، فليسأل ربه سبحانه وتعالى كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في بيته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلو صح يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. إنسان حينما يرى إنسانا زل وضل يسأل الله أن يعافيه وألا يبتليه بذلك. والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم سالم حين قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيتخلف. الأعمال بالخواتيم نحن في الظاهر على السنة، أما القلوب فالله أعلم بهم ويمحل نظر الرب جل وعلا. الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سيحسن قلبه وينقي قلبه ويطهر قلبه ويحب السنة أهل السنة وينصرهم ويؤيدهم، لأن أهل البدع وأهل الضلال فهم عن قوس واحد. حينما لذلك أيها الإخوة لا تلتفتوا على ما يقع على الشبكات، بل لا تدخلوا على هذه الشبكات العنكبوتية في طعن بعض الناس من أهل السنة في إخوانهم من أهل السنة، ما لا يغر الصدور. قد غدا هذا الأمر وأصبح مع الأسف لم يعد أمرا يعني فرديا، بل صار ظاهرة عند بعض الناس. حينما تفتش في الكلام ربما تجد كلاما طويلا يعني كلاما مخالفا لأصل من أصول السنة لا يوجد. حتى إن بعضهم قال إن السلفيين في مسلم هم إلا خمسة، فلان وفلان 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 وفلان، كل من هو في مصر مبتدأ ليس على السنة. حينما يسألون عن بعض طلاب العلم الذين يعملون بالسلف ونحسبهم على خير ودرسوا ودرسوا على أيدي العلماء السعودية أو اليمن أو غيرها، يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، وليس عنك معرفة. حينما لا تعرفه أنت يعني قامت القيامة حينما لا تعرفه، وإذا ما عرفته قد عرفه الله سبحانه وتعالى حينما ينشر كتب السلف ويدعو لمنهج السلف. فلا داعي لهذه الأشياء، الغلو في يعني في الطعن في طلاب العلم على منهج السلف أو العلماء على منهج السلف. حتى بعض المصلى أطعن في الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الإنسان يتغير ويهدأ ويسكن، من عنده يعني تغير ويظهر الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى بالفهم. وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لأن الغلو طريق الهلاك. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والوسطية هي المطلوبة في العبادة والتنسك في الدعوة إلى الله أو المعروف عن المنكر، وهي العدل الخيار كما قال ابن عباس، وهي من أسباب الثبات على الحق تكون على الوسطية. أما الغلو أو التفريط فإنه يؤدي إلى الهلاك والعبادة.
الحادية عشر،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لم يأمر بقتال أئمة الجهل الذين يأخذون الصلاة عن مواقيته، وأمر بقتال الخوارج مع أنهم كان عندهم غلو في العباد، جباهم كركب المعز يحفظ أحدكم صلاته بجانب صلاته. وكان في القوم عمر لأنه قال دعني لأقطع عنقه، قال دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وغير من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتال مع شدة تعبده، حتى أن كبار الصحابة كعمر رضي الله عنهم جميعا يحفر أحدهم صلاته بجانب صلاة للخويصر حقوص بن زهير، ولكن مع ذلك قال الرسول أنه لو أدركه سيقتله شر قتل. قتل عاد في رواية قتل ثمود هو شر قتل، فقال عنه الرسول شر قتل تحت أديب السماء، طوبى لمن قتله ومن قتله. أما حين يسأل عن العصاة من أئمة الجور ينهى الذين يؤخرون الصلاة، ينهى عن قتالهم عليه الصلاة والسلام، بل يحذر من قتال أئمة الجور الظلمة طالما أنه لم يصل أمره من الكفر البواح بالشروط الخمسة المعروفة عند العلماء. ولذلك المبتدع أشد ضراوة على الإسلام وأهله من صاحب الكبر، المبتدع أشد على الإسلام من الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس. لكن لما ذكر ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان القلب قال الشرك بعدها ليس الكبيرة وإنما هي البدعة. نعم
شيخ أحسن الله عليكم، إذا وجد طالب علم ظاهره أنه سلفي ولكن لم نسمع كلام أهل العلم فيه ولا تزكية أهل العلم له، فهل يجوز جلوسه عنده؟
لابد الإنسان إذا أراد أن يدرس على أحد أن يسأل من شيوخه من علماؤه الذين درس على أيديه، لأنه في الحقيقة لا سيما في هذه الفترة بعض الناس لما صار يتطفل على السلفية، لما رأى إقبال الناس ولله الحمد والمنة على من يدرسون على كتب السلف في كل مكان صار يتطفل. وبعضهم الآن دخل بماذا؟ بالطعن في أهل البدع من الحزبيين والجماعات، ثم سرعان هو ما صار حينما تصالح معهم صار أحد وينتبه لهذا، لأن هذا أمر خطير جدا. بل إن بعض أهل البدع بل كبار أهل البدع سيدرس اليوم أصول السنة لما بعد،
هل بهذا يدخله في السلفية إذا درس أصول السنة العامة التي يخالفها هو قولا وفعلا وعملا ودعوة وسلوكا؟ لا، هو ده يسأل الإنسان عن دين عمن يأخذ. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد من النظر. نعم.
الحادية عشرة: أن ذلك شرط إلى قيام الساعة،
كما قال عليه السلام: حتى تقوم الساعة. والمقصود ساعة هؤلاء وهي الريح الطيب. نعم.
الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال
والشمال،
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إلا وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسجي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة.
وما أكثر الأئمة المضلين اليوم، أئمة الضلال بالتكفير والاعتزال والإرجاء، كثيرون لا كثرهم الله. نعم.
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول.
قال شيخنا: وهذا فيه علم من أعلام النبوة.
نعم. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
إنما أخاف على أمتي الأئمة. والحصر هل هو للاختصاص أم لبيان أنهم أشد الناس؟ لأنهم أشد الناس، لأنهم أخاف أن يبقى علينا أشياء أخرى، ولكن هذا الحصر يدل على أنهم من أشد ما يخافه النبي عليه السلام. قد خاف علينا الدجال، وخاف علينا غيره، إن كان الدجال من الأئمة المضلين أيضا.
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان،
يعني وقوع الشرك في هذه الأمة. وهذا في رد على من زعم أن الشرك لا يقع في أمة محمد عليه السلام، هذا غلط، هذا موجود وآخر. لذلك من استنكر ليقول من بعض الجهلاء: ماذا تخطب خطبة كاملة في التوحيد؟ يكفي عشر دقائق. أنا عشر دقائق توحيد، وعشر فقه، وعشر مصطلح، وعشر لغة، وعشر تفسير، خلاص يخرج عندنا عالم في 60 دقيقة. وهذا تزهيد في العلماء وتزهيد في العلم. ما سئل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحضرة إلى المقبرة. ابن جرير يدرسه أصحاب المسألة وهو يموت، كما ذكر ذلك في السير ترجمته رحمه الله، قال: يأتوني بالقرطاس والمحبرة وأخذ يدونها. قال: يرحمك الله وأنت على هذه الحالة. قال: أنا ألقى الله بها عالما خير من ألقاه بها جاهلا. فدائما الذي يزاهد في العلماء عنده هوى، وإما أنه جاهل بأحوال أهل العلم، ولكن الغالب على من يزاهدون في العلماء أنهم أهل بدع وأهل أهواء. يزاهدون في كتب السلف تارة، يزاهدون في العلماء الراسخين في الشيخ باز بن عثيمين والألباني وغيرهم من بعيد بدع. وغدوا اليوم يقولون إن لكل أهل بلد علماء، صارت الحزبية حتى في العلماء، لكل أهل بلد علماء هم يأخذون عنهم، وأما باقي العلماء خلاص يعني ارمي علم ابن تيمية وبيقول شو عنده شو عنده النصر ابن تيمية وبيقول، وارمي علم أحمد ليس من عندنا، ليس من عندنا أحمد بن حنبل من بغداد، هذا ضلال والعياذ بالله. الأقوال لا تموت بقول قائلين، إنما يبقى علمهم وحبهم. فقال الله يحبهم ويحبهم ويرضاهم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشيخ سبع شهور الوقت ضيق جدا. طيب.